بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثامنة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، ومع شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ سعد ابن ناصر الشهري. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل علينا أن هيأ لنا أسباب طلب العلم الشرعي الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، فإن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد في الدنيا الدخول في دين الإسلام والالتزام بشرائعه، وإن من شرائع هذا الدين طلب العلم الشرعي، فهو قربة لله عز وجل، وهو أيضا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله عز وجل، فهو غاية في نفسه وسيلة للتقرب إلى الله في غيره من الأعمال. فإنه لا يتصور أن يتقرب العبد إلى ربه عز وجل إلا بالعلم الشرعي. وإن من فضل الله علينا أن جعلنا نتذاكر في مثل هذه المجالس العلمية التي هي أفضل ما في الدنيا وأبرك ما فيها، والسعادة تحصل في مثل هذه المجالس. وإنه والله ثم والله لا يوجد أحد أسعد من طالب علم يبذل وقته في طلب العلم يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وإن من فضل الله علينا أن هيأ لنا مثل هذه الدورات العلمية التي تكون الدروس العلمية فيها مضبوطة ومنظمة ومراعا فيها جميع التخصصات الشرعية، بحيث ما من علم شرعي إلا ويكون مشمولا في هذه الدورات. وإن من فضل الله عز وجل علينا أن هيأ رجالا نحسبهم صادقين قد هيأوا مثل هذه الدورات وبذلوا من أوقاتهم وجهودهم لتهيئة الأسباب لإقامة هذه الدورات، ونذكر منهم في هذا المجلس الأخ فهد جزاه الله خيرا ورفع مقداره ويسر له أسباب العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع الذي يتقرب به الجميع إلى ربهم عز وجل. حديثنا في هذه الدورة وفي هذا الأسبوع عن القواعد الفقهية، وأود أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية بحيث نتناول تاريخ هذا العلم ونتناول أهم المؤلفات فيه، وأتناول طرق ومناهج العلماء في التأليف في هذا العلم، وأتحدث عن تعريف هذا العلم وعن الفروق بين هذا العلم وغيره من العلوم ومما له به نوع اتصال. من المعلوم أن الله عز وجل امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وخصه بخصائص منها أنه أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل الذي يكون له معان عديدة ويشمل أحكاما متعددة. وإذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من ذلك الشيء الكثير. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد لا يخلو أحدها من مقال، لكننا عند جمع هذه الأسانيد نجد أن لهذا الحديث أصلا. ثم إن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى، ومن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة التي أخذ منها قواعد فقهية قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، كما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، صححه ابن حبان. ومن الألفاظ الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على من أنكر. وفي كما في الصحيحين وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: البينة على المدعي. وهذا وإن كان قد تكلم أهل العلم في أسانيده مفردة، لأنه عند جمع أسانيده والنظر في معناه نجده ثابتا في الشريعة. فالمقصود إن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك عددا من الأحاديث النبوية قد اختصرت ألفاظها ودلت على معان عديدة وأحكاما متعددة، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وردت ألفاظ الرشيقة عن الأئمة من الصحابة فمن بعدهم من التابعين، فيها اختصار في الألفاظ وشمول في المعاني والأحكام. ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، كما ذكر ذلك البخاري تعليقا ورواه بإسناد جيد عبد الرزاق وغيره. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا: هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا. فهذه عبارة مختصرة أصبحت قاعدة فقهية يحتذيها الأئمة والعلماء والفقهاء. وهذا اللفظ قد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وجماعة بإسناد لا بأس به. ثم بعد عصور الصحابة والتابعين وبعد أن جاء عصر التدوين، نجد أن الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكاما فقهية من أبواب شتى. فأخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية. ومن أمثلة ذلك بعد عصر التدوين أن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذكر عددا من الأحكام وعللها بعلل جامعة تشمل مسائل عديدة. من ذلك قوله رحمه الله: لا ينسب إلى ساكت قول. ومنها قوله: الرخص لا يتعدى بها محلها. فأخذت هذه الألفاظ كقواعد عامة، قواعد فقهية، ورتبت عليها أحكاما فقهية في أبواب عديدة. ومن ذلك قول الإمام أبي يوسف رحمه الله: التعزير إلى الإمام على قدر الجناية. ومن ذلك قول الإمام أحمد: كل زوج يلاعن. ومنها قوله عن الوصي: لا يشتري كيف يبيع، يعني لا يشتري من الميراث كيف يشتري وهو يبيع. فأخذ من هذا قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري. فمثال ذلك الوكيل إذا كان سيبيع بضاعة لغيره فإنه لا يجوز أن يشتري تلك البضاعة لنفسه. ثم بعد ذلك وبعد هذه العصور عصور أوائل التدوين رغب العلماء جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة، وذلك أن الفروع الفقهية متكاثرة ولا يمكن الإحاطة بها، فعندما نضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع الفقهية. فحاول العلماء التأليف في القواعد الفقهية، ومن أوائل من ألف في القواعد الفقهية أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة 400 و300 في كتاب عرف بعد ذلك باسم أصول الكرخي، ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النظر، وذكر فيه عددا من القواعد الفقهية، وذكر فيه عددا من الفروع الفقهية المترتبة على تلك القواعد. وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وبين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة كمالك والشافعي وغيرهم. ثم بعد ذلك، ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية هو مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيل، فإن من المعلوم أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي. المنهج الأول تقرير القواعد بناء على الأدلة بغض النظر عن الفروع، وهذا هو منهج جمهور العلماء، وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة. والمنهج الثاني تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية، فهم يسفرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه ويأخذون منها قواعد فقهية يأخذون منها قواعد أصولية. فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية، ولذلك كان الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية. بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله المتوفى سنة 600 فألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، فاحتذى العلماء بعده حذوه فألفوا مؤلفات عديدة في هذه القواعد. إذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة. التقسيم الأول تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب، فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد وإن كانت تختلف في بقية الوجوه. والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. وابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي وأخذ منه كثيرا من مباحثه. والاسم الثاني مما سميت به المؤلفات في هذا العلم اسم الفروق، وممن ألف في ذلك السامري الحنبلي ابن سنين صاحب المستوعب، فقد ألف كتاب الفروق، ومن ذلك أيضا القرافي المالكي الذي ألف كتاب الفروق، ومن ذلك أيضا كتاب الفروق لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي. ومن الأسماء التي ألفت، من الأسماء التي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم القواعد، مثل قواعد ابن رجب الحنبلي والقواعد للونشريسي إيضاح السالك، إلى قواعد الإمام مالك والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي. وإذا نظر المؤلف وإذا نظر الإنسان إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية يجد أنها نهجت مناهج متعددة في الترتيب، فليس ترتيب القواعد الفقهية سائرا على منهج واحد، بل الكتب في القواعد الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب. فمن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بحسب أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل باب فقهي، ثم يتطرق إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة وإن لم تكن تدخل في جميع الأبواب، مثل قاعدة التابع تابع. ثم يذكرون القواعد الخلافية، ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم. والمنهج الثاني ترتيب الكتب الفقهية أو ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الأولى، فيبدأ بالقواعد التي تبدأ بحرف الألف مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، ثم بحرف الباء مثل البينة على المدعي وهكذا. وممن ألف على هذا المنهج الزركشي بدر الدين في كتابه المنثور، ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرق في ترتيب القواعد، لأن كون القواعد مما تعم وتشمل أو تقتصر على بعض الأبواب مما تختلف فيه الأنظار وتختلف فيه وجهات العلماء. من أنواع الترتيب للكتب في القواعد الفقهية ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية، فيورد القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة وهكذا. ومما سار على هذا المنهج المقري المالكي في كتابه القواعد، وقد سار جماعة من العلماء في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب، مثل ابن رجب في كتابه القواعد فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب. إذا تقرر ذلك فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة، فمنها ما اقتصر على القواعد الفقهية فقط ولا يذكر غيره من الفنون، مثل كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم. ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية، مثل كتاب الفروق للقرافي وتأسيس النظر للدبوسي، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية مثل الزركشي في كتابه المنثور. إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور. الأمر الأول أن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله أقيموا الصلاة. من الفروق بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، فهذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة. مما يعتني علماء القواعد الفقهية بإيراد الفرق بينهم وبين القاعدة الفقهية الفرق بين القاعدة وبين الضابط، وهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط. الفرق الأول أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد، مثال ذلك قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بأبواب نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا باب أو ضابط فقهي يختص بباب واحد. الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم وهو الدليل الوارد في ذلك، إنما الأعمال بالنيات كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها. إذا تقرر ذلك فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل حكم لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وفي القاعدة الفقهية إثبات أو نفي، وقيل كلي لإبعاد الأحكام الجزئية، أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية، وقيل فقهي لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب، الفاعل مرفوع والاثنان مع الاثنين يكون أربعة ونحو ذلك. وقيل ينطبق على جزئيات عديدة، لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وقيل من أبواب متعددة لإخراج الضابط الفقهي، وقيل في التعريف كلي ولم يقل أغلبي، مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة. فعندما أقول المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي وليس حكما جزئيا، فلما أقول أغلب المشقة تجلب التيسير، وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي. ممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية وألف فيه المؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم، منها اختصار قواعد ابن رجب، ومنها كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو كتاب موجود ومتداول، وذكر فيه 60 قاعدة وبضع وأربعين من الفروق والتقاسيم. ومن مؤلفاته أيضا كتاب منظومة القواعد الفقهية وشرحها، وهو الذي بين أيدينا، وسنتناوله بالشرح والإيضاح بإذن الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق.
نعم، هذا البيت بدأ به الشيخ رحمه الله القواعد الفقهية بحمد الله عز وجل، وهكذا السنة البداءة في الخطب بحمد الله عز وجل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله وكتبه بالبسملة بدون حمد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا، إلى قيصر عظيم الروم ونحوه. فهذا هو السنة البداء في الكتب بالبسملة، في الرسائل بالبسملة، والبداء في الخطب بحمد الله سبحانه. فإذا كان هناك مؤلف وكتاب، فإن كثيرا من أهل العلم رأوا أنه يبدأ به بالأمرين معا، البسملة وحمد الله تعالى، وأخذوا هذا من أنه يجمع الأمرين معا، كونه رسالة وكونه رسالة مكتوبة وكونه خطبة لأنه سيقرأ بعد ذلك. قالوا: وفيه اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه بدأ بالبسملة ثم حمده سبحانه. ويراد بالحمد وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه، هذا هو المراد بالحمد في لغة العرب. وبعض العلماء يقول إن المراد بالحمد الثناء بالجميل، وقد استشكل ذلك لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. ففرق بين الثناء وبين الحمد. وهذا جعل بعض العلماء يرى أن الثناء يراد به تكرير الحمد، مأخوذ من الثني في اللغة، يقال ثنى، وثنى هذا الأمر وثناه بمعنى أتى به مرة أخرى. وقوله العلي هذا وصف لله عز وجل بالعلو، والله موصوف بعلو الذات وبعلو القدر، ولا يعني وصف الله عز وجل بأحد نوعي العلو أن نمنع منه النوع الآخر من أنواع العلو. وقوله هنا الأرفق مأخوذ من الرفق، فالله رفيق يحب الرفق. وكان في بعض النسخ التي طبعت في الزمان الأول بالواو الأوفق، وقد استشكلتها واستشكلت وصف الله عز وجل بها، فسألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا اللفظ، فذكر لي بأنهم حفظوا هذه المنظومة على الشيخ بلفظ الأرفق بدون الأوفق. وقوله هنا وجامع الأشياء والمفرق، هذا فيه وصف لله عز وجل بالجمع والتفريق. ومن أوصاف الله عز وجل أنه يجمع بين الأشياء المتشابهة في الحكم ويفرق بين الأشياء المختلفة، وعلى هذا الأمر بنيت القواعد الفقهية، فإن القواعد عبارة عن جمع المتشابهات ووضعها في قاعدة واحدة، بينما علم الفروق مبني على إظهار السبب الذي من أجله فرق بين المسائل.
بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة،
هذا أيضا من وصف الله عز وجل والثناء عليه، وهو سبحانه قد أنعم علينا بنعم متعددة واسعة، من أفضلها نعمة دين الإسلام ونعمة التوجه لطلب العلم الشرعي، فهذه من نعم الله علينا. ونعم الله عديدة لا يمكن للعبد أن يحصيها، لذلك قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله هنا والحكم الباهرة الكثيرة، هذا وصف لله عز وجل بأنه حكيم، والله حكيم في أوامره الكونية وحكيم في أوامره الشرعية، فإن خطاب الله وأمره على نوعين: أمر وخطاب كوني، والله عز وجل حكيم يضع الأشياء في محلها ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. والله عز وجل أيضا حكيم في شرعه، فإنه ما شرع شيئا إلا وفيه الحكمة وفيه مصلحة العباد. ومن هنا فإن وصف الله عز وجل بالحكيم نستفيد منه أنه حكيم في تصرفاته، وحكيم في أوامره، وحكيم في شرعه. وهذا من الألفاظ التي تقع على معان متعددة ويراد باللفظ الواحد جميع تلك المعاني.
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم.
بعد ذلك ذكر المؤلف الصلاة والسلام على رسول الله، وقد كان من المعروف عند بعض العلماء والمجتهد بينهم أنه يراد بلفظ الصلاة الدعاء، يستدلون على ذلك بعدد من كلام العرب. وإذا تأمل الإنسان كلام العرب وراعاه كله وجد أن المراد بالصلاة الثناء والذكر الجميل، وأنه لا يراد بلفظ الصلاة في جميع المواطن الدعاء. ويدل على هذا أن بعض النصوص الواردة في الصلاة لا يمكن أن تفسر بالدعاء، مثل نسبة الصلاة لله عز وجل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لا يمكن أن يقال هو الذي يدعو. ثم أيضا إن الدعاء يتعدى باللام، دعا فلان لفلان، بينما الصلاة تتعدى بلفظ على. لذلك فإن الأظهر أن يراد بلفظ الصلاة الثناء والذكر الجميل. وقول بعض الناس إن المراد بالصلاة من الله الرحمة، هذا قول خاطئ ويخالف منهج أهل السنة في تفسير الصلاة وفي تفسير الرحمة، فإنهم يفرقون بين الرحمة وبين الصلاة، بل إن النصوص الشرعية جاءت بالتفريق بينهما. قال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة هي الرحمة لما كان لعطف الرحمة على الصلاة فائدة. وقوله الخاتمي، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بكون الله قد ختم به الرسالة. والخاتم بكسر التاء اسم فاعل، فكأنه قد جاء آخر الرسل. والخاتم بفتح التاء اسم آلة، كأنه قد ختمت به الرسالة. فإن قال قائل إن عيسى عليه السلام سيأتي في آخر الزمان، فكيف يوصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل؟ والجواب عن ذلك أن عيسى عليه السلام قد تقدم زمانه، ثم إن عيسى عليه السلام لا يأتي بصفة كونه نبيا، وإنما يأتي بصفة كونه عبدا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بشرع جديد ولا ينبأ بتعاليم جديدة، وإنما يكون متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء قوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا نبي بعدي.
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
صلى المؤلف أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه في التشهد بالصلاة عليه وعلى آله. ولذلك نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والآل في لغة العرب يراد بها عدد من المعاني، منها القرابة، فآل فلان قرابته، ويراد بها الأتباع، فيقال آل فلان بمعنى أتباعه. وبذلك فسر قوله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن المراد بآل فرعون هنا أتباعه، لأن من قرابة فرعون من هداه الله عز وجل ودخل في دين الإسلام. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء، هل المراد بالآل هنا الأتباع أو القرابة؟ على منهجين للعلماء. وقوله وصحبه لا يدلنا على أن المراد بلفظ آله هم قرابته، لأنه لا يمتنع أن نعطف الخاص على العام، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح جزء من أجزاء الإيمان، وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة خاص عطف على العام وهو العمل الصالح. ومنه قوله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وقل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. وجبريل وميكال خاص أتي بهما بعد العام في قوله ملائكته. والمراد بلفظ الأصحاب هنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك. والعلماء يأتون بهذه اللفظة ردا على الرافضة الذين يترضون ويصلون على الآل ولا يترضون عن الأصحاب. وقد جاءت النصوص في فضل الصحابة رضوان الله عليهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم، منها قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنها قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى غير ذلك من النصوص. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، حديث عمران بن حصين في الصحيح.
اعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك عنك والدرن.
بعد ذلك بدأ المؤلف ببيان منزلة العلم، وأن العلم نعمة من النعم التي ينعم الله بها على عباده. وقد جاءت النصوص متواترة في بيان فضل العلم ومكانته ومنزلته، منها قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيح من حديث معاوية. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس أصحابه في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر فدخل أحدهم في الحلقة وجلس الآخر خلف القوم وولى الثالث مدبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم مثل القوم؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. والعلم يستفاد به شيئان: الشيء الأول اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان بالشبهات، فاليقين من صفة أهل الإيمان. وكلما كان المرء عالما كلما حصل له اليقين، وكلما كان متمسكا بمنهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة حصل له من اليقين ما لم يحصل لغيره ولأمثاله من أصحاب العقائد والاتجاهات الأخرى. والأمر الثاني مما يحصل به العلم ما يدفع الله به الشهوات عن القلب، الورع الذي تندفع به الشبهات. ولهذا كان العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عندهم من العلم ما يدفع الله به الشبهات والشهوات. وقول المؤلف هنا إن أفضل المنن هو العلم ليس ظاهره مرادا للمؤلف، لأنه من المعلوم أن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد هي رؤيته سبحانه في الجنة يوم القيامة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث صهيب. ولكن نقول بأن العلم لما كان موصلا إلى الجنة التي يحصل فيها لقاء الله عز وجل والنظر إليه، كان العلم وسيلة لأفضل النعم. نعم.
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
هذا أيضا من فوائد العلم أنه يبين للمرء الحق، ومن هنا نعرف أن العلم ليس بمعرفة الأقوال، وإنما العلم بمعرفة الراجح من الأقوال. من عرف أقوال العلماء عرف أن في المسألة ثلاثة أقوال أربعة أقوال وأحاط بخلافهم، فليس في الحقيقة عالما، إنما العالم الذي يعرف الأقوال بأدلتها ويتمكن من الترجيح فيها. ولذلك كان السلف يعرفون الأقوال في المسألة لكنهم لا يفتون فيها، لأنهم لم يتوصلوا للترجيح في تلك المسألة. ويوصل العلم العبد إلى المطلوب من رضا الله عز وجل، ويوصله إلى جنة الخلد. وسيأتي الكلام عن النية في قاعدة مستقلة.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي.
يرغب المؤلف هنا بفهم القواعد وبمعرفتها، وعلم القواعد من العلوم المهمة التي تيسر لطالب العلم معرفة أحكام الفروع الفقهية، فإن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكن، لا يمكن لإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أن يحيط بالفروع الفقهية بذاتها فيعرف جميع المسائل الفقهية، ولكن من عرف القواعد الفقهية أحاط من خلال القواعد الفقهية بالفروع الفقهية. وأيضا وهذا معنى قول المؤلف هنا جامعة المسائل الشوارد، المسائل الفقهية تجمع من خلال القواعد، وكونها شوارد تشرد عن الذهن، وكون الإنسان قد قرأ جميع مسائل الفقه لا بد أن يند عن ذهنه شيء من المسائل. ومن فوائد تعلم علم القواعد الفقهية من غير ما ذكره المؤلف أن القواعد الفقهية تجعل الإنسان لا يضطرب في المسائل الفقهية، فإن من سار على قاعدة فقهية كانت أحكامه الفقهية سائرة على منهج واحد، أما من لم يراعي القواعد الفقهية فإن ترجيحاته تكون مضطربة غير سائرة على منهج واحد. ومن فوائد تعلم علم القواعد أيضا أن علم القواعد يجعل المرء يعرف أسرار الشريعة ويفقه مقاصد الشريعة التي تقصدها الشريعة من خلال تقرير الأحكام الفقهية. ومن ذلك أيضا أن القواعد الفقهية موجزة الألفاظ سهلة، يمكن للمرء أن يحيط بها وأن يحفظها بخلاف الفروع الفقهية. ومن فوائد تعلم علم القواعد الفقهية أيضا القدرة على استعمال القياس، فإننا عندما نعرف العلة التي من أجلها ثبت الحكم نلحق بقية المسائل بهذه المسألة. ولذلك جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب رسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رسالته المشهورة في القضاء، فقال فيها: واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى حبها إلى الله. وهذه الرسالة ثابتة، وتشكك بعض الناس فيها لكنها ثابتة، فقد رويت من أربعة طرق، يقوي بعضها بعضا. أحد هذه الطرق رجاله ثقات، وإن كان فيه وجادة لكن الوجادة طريق للعمل وإن لم تكن طريقا صحيحا للرواية. فبمجموع هذه الروايات يثبت هذا الكتاب، ولذلك نجد الأئمة يوثقون هذا الكتاب ويعتبرونه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة إن كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري كتاب مشهور معروف عند العلماء تداولوه بالشرح. وقد أفرد الإمام ابن القيم هذا الكتاب كتاب عمر بالشرح في كتابه إعلام الموقعين في أغلب المجلد الأول والمجلد الثاني، فهو كتاب مشهور معروف.
فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
هنا فائدة من فوائد تعلم علم القواعد، وهو أن المرء يرتقي في هذا العلم ويكون محيطا به عالما بأسراره، ويكون بذلك قادرا على معرفة حكم النوازل الجديدة. فإنك عندما تعرف علل الأحكام والقواعد التي ترد إليها الأحكام تكون بذلك عارفا بأحكام النوازل الجديدة. وبالقواعد الفقهية تتكون لدى المرء ملكة فقهية يستطيع بها معرفة أحكام المسائل الشرعية. وقوله هنا وتقتفي سبل الذي قد وفق فيه إشارة إلى أن المرء يجب عليه الاتباع والسير على منهج الصالحين ممن قبله، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية، وقوله سبحانه اتبع سبيل من أناب إلي. بل إن الله عز وجل قد توعد من ترك سبيل المؤمنين بقوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها.
في هذا البيت إشارة إلى منهج المؤلف في القواعد الفقهية، بأن هذا الكتاب وهذا المؤلف خاص بالقواعد، وفيه إشارة إلى أنها منظومة، وفيه إشارة إلى أنه قد استفاد من أهل العلم السابقين، ففي هذا البيت اعتراف بالفضل لمن سبقه. وهذا منهج أهل الإيمان، أنهم لا ينسبون إلى أنفسهم ما ليس لهم. بل قد ورد في الحديث في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والذر.
احتوى هذا البيت الدعاء لأهل العلم السابقين ومعرفة فضلهم، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يترضون عمن سبقهم ويعرفون لهم فضلهم ويثنون عليهم ويدعون لهم. ولهذا قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأهل الإيمان يعرف بعضهم لبعض مكانته وميزته، وأهل الإيمان يدعو بعضهم لبعض بالخير ويتعاونون على ما يقربهم إلى الله عز وجل، ومن ذلك أن يدعو بعضهم لبعض. وقد ورد في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول كلما دعا آمين ولك بمثل. فالدعاء لأهل الإيمان من القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم عز وجل. انتهى المؤلف من ذلك بذلك من مقدمة القواعد الفقهية، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مبحث النية. ومبحث النية مبحث يحتاج إلى نوع توسع، فلعلنا نجعله في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وجعل ما قلتم بميزان حسناتكم. هذا سائل يقول ما هو الفرق بين القواعد الأصولية وأصول الفقه؟
القواعد الأصولية جزء من مباحث أصول الفقه، لأن أصول الفقه يحتمل أو يحتوي على شيئين: معرفة الألفاظ الواردة فيه، ويحتوي على القاعدة الأصولية من خلال تقريرها وإقامة الدليل عليها وبيان الخلاف فيها. فالقاعدة الأصولية هي زبدة علم أصول الفقه، بينما علم أصول الفقه يحتوي على تعريف المصطلحات، على الخلاف في هذه القواعد الأصولية، إقامة الدليل، الترجيح. أما القاعدة الأصولية فهي الحكم النهائي المنتج بها من خلال علم أصول الفقه.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول يعد كثير من العلماء كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام في كتب القواعد الفقهية، مع أن موضوعه دائر في الكلام على المصالح، فهو أشبه بكتب بكونه من كتب المقاصد الشرعية. أرجو التوضيح وجزاكم الله خير.
كتاب العز بن عبد السلام يحتوي الأمرين معا، المقاصد والقواعد الفقهية، فإن العز أرجع مسائل الفقه إلى قاعدة اعتبار المصالح وإلغاء المفاسد، فهذه قاعدة فقهية. ولذلك نجد أن كثيرا من العلماء يذكر أن مقاصد الشريعة جزء من مباحث علم القواعد الفقهية. فمثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير فيها ملاحظة لمقصد من مقاصد الشريعة، قاعدة الأمور بمقاصدها هذا فيه ملاحظة لمقاصد المكلف. ومن هنا نجد كثيرا من العلماء يعتبرون علم المقاصد جزءا من علم القواعد الفقهية.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يلزم وجود الدليل على دخول الفرع تحت القاعدة الكبرى؟
القاعدة لا بد من إقامة الدليل عليها، ولا يصح أن نثبت قاعدة بلا دليل. فإذا أثبتنا القاعدة بدليلها فحينئذ كل جزئية تندرج تحت هذه القاعدة فإنها تدخل تحتها ولا نحتاج إلى دليل. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها تشمل وجوب النية في الوضوء في الصلاة، ولا نحتاج إلى دليل جديد لإثبات دخول هذا الفرع في القاعدة، وإنما على من نفى دخول الفرع في القاعدة إقامة الدليل على أنه ليس من القاعدة.
أحسن الله عليكم. ما يسأل كثير من الأخوة عن أهم الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية وجزاكم الله خير.
سبق أن تناولنا شيئا من المؤلفات في القواعد الفقهية وبينا منهج كل مؤلف، ومن أحسن المؤلفات كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو كتاب جيد ونافع، وقد جمع فيه كتابة من سبقه، فهو كتاب طيب ونافع. ومن الكتب المؤلفة في ذلك لكنه عسير ويصعب على كثير من المنتسبين للعلم الشرعي فهمه وإدراك مقاصده كتاب قواعد ابن رجب. ففي المرحلة الأولى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي المرحلة المتقدمة كتاب قواعد ابن رجب.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل ما ابتدأنا به من شرح لمنظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: النية شرف لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل.
ذكر المؤلف هنا أن النية شرط لتصحيح العمل، والمراد بالنية القصد، يقال نوى كذا بمعنى قصده، ويراد بالنية في الاصطلاح العزم على الفعل، فمن عزم على فعل من الأفعال قيل بأنه قد نواه. وبعض العلماء يعرف النية بأنها قصد التقرب لله عز وجل، وهذا لا يصح، لأن النية على نوعين: نية صحيحة بقصد التقرب لله عز وجل، ونية التقرب لغيره، وهذه أيضا من أنواع النيات، ولكل حكمه. وقوله هنا شرط، يراد بالشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. مثال ذلك الطهارة، شرط للصلاة، يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو انتفاؤها. هكذا عبر المؤلف عن هذه القاعدة بأن النية شرط للعمل، والشروط على أنواع، منها شروط الصحة مثل اشتراط الطهارة للوضوء، ومنها شروط للوجوب بحيث لا يجب الفعل إلا بوجود شرطه، مثل الاستطاعة شرط لوجوب الحج، لكن لو قدر أن الإنسان غير المستطيع حج لصح حجه، فالاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرطا لصحته. فقول المؤلف هنا النية شرط للعمل متردد بين أن يراد به شرط الصحة وأن يراد به شرط الوجوب، ولا يمكن أن يقال المراد جميع المعنيين، لأن المعنيين متنافيان، ولا يصح أن يراد باللفظ الواحد معنيان متنافيان. ولكن قد بين المؤلف في آخر البيت المراد بذلك في قوله بها الصلاح والفساد للعمل، فدل ذلك على أن النية عند المؤلف شرط لصحة العمل. ولكن يؤخذ على هذا أمر آخر، وهو أن بعض أفعال المكلفين تصح ولو لم يوجد فيها نية. مثال ذلك أداء الدين فإنه يصح، ولو لم ينوي العبد هذا الفعل أو لم ينوي به التقرب لله عز وجل. ومثله النفقة على الأقارب وإزالة النجاسة، هذه أعمال تصح ولو لم توجد معها النية. فدل ذلك على أن عنونة المؤلف تحتاج إلى إعادة نظر، وذلك لأن من الأعمال ما يصح ولو لم يكن معه نية. وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بعنوان آخر، فقالوا لا ثواب إلا بنية. وأكثر من يجعل هذه القاعدة هم الحنفية، لأنهم يصححون كثيرا من الأعمال بدون النية، ولكنهم يقولون لا يوجد الثواب إلا إذا وجدت النية. لذلك فإن الوضوء عند الحنفية صحيح ولو لم ينويه المكلف، والغسل صحيح ولو لم ينويه المكلف، والجمهور على خلاف ذلك، يشترطون لصحة الوضوء والغسل النية. وأدلة هذه القاعدة تدل على صحة مذهب الجمهور وضعف مذهب الحنفية. ولذلك عنون العلماء لهذه القاعدة بعنوان آخر، فقالوا في عنوانها الأمور بمقاصدها، وعبروا بقولهم الأمور ليدخل في ذلك الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وقالوا بمقاصدها ولم يعبروا بالنيات ليكون ذلك أشمل. ولكن يلاحظ على هذا العنوان عدد من الملاحظات، منها أن قولهم بمقاصدها فيه جعل المقصد مناطا بالأمور، والأمور ليس لها مقاصد، وإنما المقاصد تكون إما للشارع وإما للمكلفين. وأما الأفعال فإنه لا يصح أن يقال إن الفعل له مقصد، وإنما المقصد للشارع أو للمكلف. كما انتقد ثانيا بأن قولهم الأمور يشمل الذوات، لأن الذات أمر من الأمور، لأن الأمر هو الشأن، كما قال جل وعلا وما أمر فرعون برشيد. وليس المراد بالأمر هنا الطلب، لأن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، وهم قالوا هنا أمور ولم يقولوا أوامر. ولا يصح أن تناط الأحكام الشرعية بالذوات، فلا يصح لنا أن نقول مثلا الجدار جائز، وإنما تناط الأحكام الشرعية بأفعال المكلفين، فيقال بناء الجدار، بيع الجدار، هدم الجدار ونحو ذلك من الأفعال. أما أن تناط الأحكام بالذوات فهذا لا يصح. ولذلك فلعل أصوب العناوين التي تعنون بها قاعدة النية أن يقال الأعمال بالنيات. وبذلك نكون قد وافقنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الموافقة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المطلوبة. وبذلك أيضا نشير إلى دليل هذه القاعدة، وهو الحديث الوارد في ذلك. فإن قال قائل قولنا الأعمال بالنيات لا يدخل فيه الأقوال ولا أحوال القلوب قيل له هذا فهم خاطئ، بل الصواب أن الأقوال تدخل في الأفعال، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى القول الذي يوحي به الشياطين بعضهم إلى بعض سماه فعلا، فدل ذلك على أن الأقوال تدخل في المسمى الأعمال. وأما أحوال القلوب فإنها أيضا مما يدخل في مسمى الأعمال إذا كانت عملا، مثل الرجاء والخوف، هذه أعمال من أعمال القلوب، فهي أعمال فتدخل في القاعدة. فإن قال قائل: قولنا الأعمال بالنيات يحتمل أن يراد به صورة الفعل، ويحتمل أن يراد به صحة الفعل، ويحتمل أن يراد به كمال الفعل، فهذه القاعدة تحتاج إلى تقدير، والتقدير متردد بين معان عديدة، فلا بد أن يعين أحد تلك المعاني من أجل أن نقدر القاعدة به، فحينئذ القاعدة مجملة، فيقال إن هذه القاعدة قاعدة يراد بها معرفة أحكام الشريعة، فتحمل على العرف الشرعي، لأنه لا يصح أن تحمل القاعدة على صورة الأفعال، فإن صورة الصلاة توجد ولو لم يوجد نية. ألا يمكن أن يوجد إنسان يصلي بدون نية ويتوضأ ويغتسل بدون نية؟ ممكن، لكن المراد الحكم الشرعي، لأننا نتكلم عن عرف شرعي وألفاظ شرعية، فلا بد أن نحمل القاعدة على الألفاظ والمعاني الشرعية. إذا تقرر أن هذا العنوان هو أولى ما عنونت به هذه القاعدة، فما دليل القاعدة؟ القاعدة ثابتة في الشريعة، ويدل عليها عدد من النصوص، منها قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه. كما قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالآيات في معنى القاعدة عديدة، وكذلك الأحاديث، ومنها ما ورد في السنن من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا يريد عقالا فإنما له ما نوى. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الحديث من جهة أن الصحابي فيه لم يذكر، والصواب أن الإمام أن الراوي الذي رواه أحال في اسم الصحابي إلى الحديث الذي قبله، فإنه قال: إنه قال، وكان الحديث واردا بعد حديث لابن مسعود، فأحال إلى الحديث الذي قبله، لذلك حكم عليه الحافظ رحمه الله بأن الحديث ممن وثق رجاله، قال: رجالهم موثقون. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يبعث الله الناس على نياتهم. وقد ورد هذا المعنى من حديث عدد من الصحابة، وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. وأجمع حديث استدل به على هذه القاعدة ما رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث قد رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب، كما رواه أهل السنن، وقد تلقاه أهل العلم بالقبول، وصدر به الإمام البخاري صحيحه، وقال عنه الإمام الشافعي إنه ثلث العلم. وجعلت أصول العلم وأصول الدين ثلاثة أحاديث، منها هذا الحديث. إذا تقرر ذلك فما فائدة النية؟ قال العلماء بأن النية يراد بها أمران مهمان: الأمر الأول الإخلاص وتمييز العمل المنوي، هل هو لله وحده أو لله ولغيره. وإذا نظر العبد في الأفعال وجدها على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يتمحض أن يكون عبادة، بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة مغايرة لجهة العبادة، مثل الصلاة، هل يمكن أن يصلي أحد من الخلق صلاة على جهة غير العبادة؟ ما يمكن، فهذا الفعل يتمحض أن يكون عبادة، فلا بد فيه من النية لكل الناس. والناس في مثل هذا الفعل على ثلاثة أقسام: القسم الأول من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا هو المثاب، وهو الموحد، وهو المستحق للأجر، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. النوع الثاني من الناس من يفعل هذا الفعل طاعة لله من أجل أن ينيله الدنيا فقط، فهو يصلي لله من أجل أن يجعله يتجاوز في اختباره، أو يحصل على فائدة دنيوية، فهذا ليس له إلا ما يحصل له من الثواب الدنيوي، وليس له أجر أخروي. ودليل ذلك قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت أفعاله كلها على هذا الوجه، لا يريد بها إلا الدنيا فقط. ثم ذكر الصنف الآخر وهم أهل القسم الأول السابق ذكره. القسم الثالث من يفعل هذه الأفعال قربة لله ولغيره، فهو يعبد الله ويعبد غيره، أو يصرف العبادة لغير الله، فهؤلاء هم أهل الشرك، وهم الذين ناقضوا أصل دين الإسلام، كما قال جل وعلا مبينا حكمهم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا بد أن يلاحظ الشرط الآخر في العبادات، وهو شرط المتابعة، وسيأتي له ذكر في القواعد الآتية. النوع الثاني من الأفعال ما لا يتمحض أن يكون عبادة، بل قد يفعل على جهة العبادة وقد يفعل على جهة ليست جهة العبادة. ومن أمثلة ذلك النفقة على القريب ورد الدين ورد العارية ورد الأموال لأصحابها، فهذا لا يتمحط أن يكون عبادة، بل قد يفعل على جهة العبادة وقد يفعل على جهة غير جهة العبادة. والناس فيه على ثلاثة أقسام: القسم الأول من فعل هذا الفعل قربة لله كان مستحقا للأجر والثواب، ودليل ذلك حديث سعد السابق: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، فحكم له باستحقاق الأجر لكونه نوى بهذا العمل القربة لله عز وجل. من أنفق بدون نية لم يستحق الأجر والثواب. وبذلك نحمل النصوص المطلقة التي جاءت باستحقاق الثواب في مثل هذا الفعل، مثل حديث إنك لن تغرس غرسا إلا كان ما أكل منه وما أخذ منه صدقة لك، أو ما ورد بمعناه، فهذا يحمل على الحديث المقيد السابق. النوع الثاني من الأفعال، النوع الثاني من الناس الذين يفعلون هذا الفعل من يفعله قربة لغير الله. مثال ذلك: من رد العارية عبادة لغير الله فإنه يكون كذلك من المشركين، لأنه صرف شيئا من الأفعال التي ينوي كونها عبادة لغير الله. ومن صرف شيئا لغير الله بنية العبادة كان من المشركين. النوع الثالث: من فعل هذا الفعل بدون نية العبادة، وإنما فعله للعادة أو للتقوي أو للفائدة الدنيوية، فهذا لا يستحق به أجرا ولا ثوابا. النوع الثالث من الأفعال التروك، مثل ترك الزنا وترك الخمر وترك الدخان وغير ذلك من المحرمات. فالناس في مثل هذا الفعل على صنفين: الصنف الأول من ترك هذه المحرمات رغبة في الأجر والثواب فيستحق الأجر والثواب. الصنف الثاني من تركه بدون نية، لا ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، وإنما تركه لأنه لا يرد على ذهنه، أو تركه لأنه أفود له في دنياه. ترك الخمر من أجل الأضرار البدنية والصحية والمالية المترتبة على الخمر ولم يتركه لله، فحينئذ هذا لا يستحق الأجر والثواب، لأنه لم يتركه لله، والأجر والثواب إنما يكون بالنية لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا تقرر ذلك، فما هي منزلة طلب العلم من الأعمال السابقة؟ نقول: إذا أطلق العلم في لسان أهل الشرع فالمراد به العلم الشرعي، وحينئذ هو من الصنف الأول الذي يتمحض أن يكون عبادة، فلا بد أن ننوي به وجه الله من أجل أن ينيلنا الأجر الأخروي، لا نريد به حظا دنيويا، وإنما نريد به وجه الله من أجل أن ينيلنا الأجر الأخروي. وأما طلب سائر العلوم مثل الطب ومثل الكيمياء والفيزياء، فالأصل في هذه أن لا يطلق عليها اسم العلم بإطلاق، وإنما تقيد بخلاف الصنف الأول. وهذا من القسم الثاني، فمن طلب هذه العلوم قربة لله وإعانة للمسلمين وتحقيقا لأمر الله فإنه يستحق بذلك الأجر والثواب، ومن فعله لأمر من الدنيا أو بدون نية فإنه لا يستحق إلا ما حصل عليه في الدنيا. هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى من فوائد النية وهو الإخلاص. الفائدة الثانية تمييز العمل المنوي، فإن الأعمال منها ما يقع عبادة ومنها ما يقع عادة، فنميزها بالنية. مثال ذلك أنت تغتسل للتبرد فهذا عبادة، وتغتسل تريد بذلك الجمعة وتريد بذلك رفع الحدث الأكبر فهذا عبادة. ما المفرق بينهما؟ النية. وكذلك مما يميز به بواسطة النية التمييز بين فرض الأعمال ونفلها. ما الفرق بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟ كلاهما ركعتان، يقال الفرق بينهما في النية، فتنوي بالأولى السنة المستحبة وتنوي بالصلاة الثانية الفرض الواجب. وكذلك مما يحصل التمييز به بواسطة النية التمييز بين أعيان الصلوات وأعيان الواجبات، فأنتم تفرقون بين صلاة الظهر وصلاة العصر بالنية، مع أن صورة كل من الصلاتين واحدة. فهذا من فوائد النية. إذا تقرر ذلك فلا شك أن محل النية هو القلب، وأن التلفظ بها بدعة. أما كون محل النية القلب فلأن هذا هو المعقول منها ولم يقع خلاف في ذلك، لكن هل يصح مع نية القلب أن نعقد النية باللسان؟ نقول الأصل في العبادات التوقيف والرجوع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة له في ذلك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بشيء من نواياه في العبادات. لم يقل اللهم إني نويت أن أصلي لك الصلاة الفلانية، فحينئذ يكون من جهر بالنية وتلفظ بها مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بذلك أن بعض العلماء ذكروا أنه يشرع التلفظ بالنية في أمرين. الأمر الأول في نسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لبيك اللهم عمرة، وقال لبيك اللهم حجة. قال عمرة في حجة. والأمر الثاني النسك، ذبح الهدي وذبح الذبائح، فإن بعض العلماء ذكروا أنه يتلفظ بالنية في ذلك، وذلك أن الذابح يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك. والذي يظهر أن هذه الأفعال وهذه الأقوال ليست تلفظا بالنية، بل هي نسك وذكر وارد في أول العبادة وليس تلفظا بالنية، كما أننا نبتدئ الصلاة بقولنا الله أكبر، وهذا ذكر مشروع في أول الصلاة وليس تلفظا بالنية، كذلك الأمر في نسك الحج وفي الذبائح. ولذلك لا يشرع للإنسان أن يقول في بدء المناسك اللهم إني نويت حج القران أو التمتع أو الإفراج، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يشرع له أن يقول اللهم إني نويت أن أذبح الذبيحة الفلانية. وهذا هو التلفظ بالنية، فدلنا ذلك على أن التلفظ بالنية في جميع الأعمال ليس مشروعا، بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكرر ذلك فإن النية تدخل في الواجبات والمستحبات بلا إشكال، لأنه بالنية تميز العبادات، فلا يتكون أفعال المكلف التي طلبها الشارع على وجه الاستحباب أو وجه الوجوب عبادة إلا إذا نوى بها العبد موافقة أمر الله وطاعته سبحانه. وكذلك تدخل النية في مباحث الأحكام المباحة، فالمباحات تدخلها النية، بل تقلب أعمالها من كونها أمورا مباحة إلى كونها أمورا مستحبة. ولذلك من نام ينوي بنومه التقوي على طاعة الله كان نومه مما يستحق به الأجر والثواب، ومن تناول الطعام من أجل أن يتقوى به على أداء الصلوات وأداء الفرائض كان ذلك من الأمور المشروعة التي يستحق بها العبد الأجر والثواب، مما يدل على أن النية تؤثر في الأعمال وتقلبها.
ما تبقى من ماذا في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.